إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الله حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا تظالموا، كما صح به الخبر القدسي عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وعاقبة الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة، وإن من أعظم الظلم وأقبحه وأشنعه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخروج عن منهاجه وصراطه المستقيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المؤمنون، إن مما جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه آمرا به وناهيا عن ضده ومخالفته لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والنهي الشديد والغليظ والأكيد عن مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة. وإن مما يحسن التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين أن يبين ما للبيعة الشرعية من أحكام وآداب وحقوق وواجبات على المرء المسلم أن يعرفها ليتعبد الله جل في علاه بها. كل ذلك مما جاءت به السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وبينها أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم في مصنفاتهم بل ومواقفهم العملية. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن التذكير بهذه المسألة يزداد ويتأكد وجوبا على أهل العلم في مثل هذه الأزمنة، فهو من الميثاق الذي أخذه الله عليهم، إذ قال جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب عليهم التزامه، فيبينوا للناس هذا الأصل العظيم مخلصين محتسبين فيه لله رب العالمين. إذ القاعدة عند أئمة السنة وعلماء الدين في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت الحاجة أو حاجة الأمة إليه، لا سيما إذا ما ظهرت الفتن وذر قرنها، ولما يترتب عليه من الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد، والله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، إن من المتقرر ضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: هم يلون منا خمسا، أي الأمراء، هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. انتهى، نقله الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فمن الحقوق أيها المؤمنون حقوق ولي الأمر المسلم على رعيته: أولا البيعة له. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال العلامة القرطبي رحمه الله في شرحه على مسلم: لا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة. انتهى كلامه رحمه الله. والبيعة أيها المؤمنون معناها هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمور على المنشط والمكره ما لم يأمر بمعصية. قاله العلامة ابن خلدون رحمه الله: هذه البيعة أيها المؤمنون لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، فتكون على السمع والطاعة في غير معصية الله في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، أي على استئثارهم من الدنيا علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى الحج والجهاد معهم برا كانوا أم فجارا، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية، ومنصوص عليه في كتب أئمة العلم. ويبايعه أيها المؤمنون، يبايع هذا الأمير أو الإمام أهل الحلم والعقد في البلاد من العلماء والفضلاء ووجوه الناس، فإذا بويع ثبتت ولايته وتحرم مخالفته، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم أو إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، إلى أن قال: ولا يجب على كل أحد أن يأتي الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له، وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من الحقوق وثاني الحقوق السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وتحريم الخروج عليهم والصبر على جورهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله: طاعة الله وطاعة رسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة للأمير في تلكم المعصية، ولا ينزع يدا من طاعة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الحقوق أيها المؤمنون وجوب احترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتحريم سبهم. جاءت الشريعة المطهرة يا رعاكم الله بمراعاة وتقرير ذلك من طريقين اثنين: الأول منهما الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن ضده مما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم والتأنيب عليهم والدعاء عليهم وإثارة الغوغاء عليهم. فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أخرجه مسلم في الصحيح. والمراد بتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن خرج أو لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، والحافظ ابن عبد البر في التمهيد بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ففي هذا الأثر يا رعاكم الله اتفاق أكابر أصحاب رسول الله على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسلب والثلب. وهذا أيها المؤمنون ليس تعظيما منهم لذوات الأمراء، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، ولأن سبهم وثلبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإيغار صدور العامة عليهم، مما يمهد لنزع يد الطاعة وشق العصا وفتح باب الفوضى والشر المستطير. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أول النفاق الطعن في الأئمة. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى سمع رجلا يسب الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له ناصحا: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. وقال الحافظ أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. وقال العلامة القرافي رحمه الله في الذخيرة: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة أي تحقيقها. انتهى كلامه رحمه الله. لذا أيها المؤمنون، فإن من سياسة الدين الشرعية للناس أن الناس في سياستهم يحتاجون إلى حكمة وحزم. قال العلامة ابن جماعة وهو يعدد حقوق ولي الأمر المسلم، قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيمه وتعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلامه رحمه الله. أما الدعاء عليهم يا رعاكم الله فهو سبيل أهل الضلال والغواية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو منهاج أهل الحق من الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح، وبسط الدعاء لهم بأن الله ينفعهم ويرفعهم ويعز بهم دينه. قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله: ويرون، أي أهل السنة جميعا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، بالصلاح والإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: سب الأمراء على المنابر ليس من العلاج، العلاج في الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هذا هو العلاج، لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرا
ولا يزيدهم خيرا، سبهم ليس من المصلحة بل ليس من الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. الحق الرابع يا رعاكم الله، النصح لولي الأمر. قد مضى حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن الدين النصيحة في قوله صلى الله عليه وسلم، ومضى كلام أئمة السنة وعلمائها في هذا الباب. فمن حق ولاة الأمر عليك أيها المؤمن النصح لهم. قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: من نصح الولاة من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. انتهى كلامه رحمه الله. لكن ثمة أمر يجب الانتباه والتنبه إليه، ألا وهو أن النصيحة لهم يجب أن تكون برفق، فإن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه، وما كان في أمر إلا زانه. بذلك صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في شرحه لحديث تميم رضي الله تعالى عنه: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن هذه النصيحة يجب أن تكون سرا لا على وجه التشهير والإعلان، فإن التشهير مخالف للسنة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، أي أطلعكم على ما قلت؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتحه، أي أفتح باب شر على المسلمين بإذاعة النصيحة ونشرها والتشهير بالخطأ. ففيه أيها المؤمنون أن النصيحة علانية بتسمية الوالي والتشهير به، علانية أمر منكر تنتج عنه الفتنة، وأن الإسرار هو الأصل في ذلك، وبه تتم المصلحة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، أي برئت ذمته. وفي المصنف لابن أبي شيبة والجامع لشعب الإيمان الإمام البيهقي أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آمر إمامي بالمعروف؟ فقال له: إن خشيت أن يقتلك فلا تفعل، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. انتهى الأثر. قال العلامة ابن النحاس رحمه الله تعالى وغفر له: يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه كان بعباده غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام هدى وتقى. أيها المؤمنون اتقوا الله وراقبوه في سر الأمر وعلانيته، واعلموا أن الله جل وعلا مطلع عليكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن من اتقى الله وقاه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الإمام الحسن البصري قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله. أن جور الملوك أي ظلمهم نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن في مصائب الأمم ونوائبها ونوازلها وحوادثها يتبين في ذلك الصادق من الكاذب، إذ الفتن كير القلوب، يتبين فيها الصادق من الكاذب، وكما يقال المحك يظهر المكنون. وفي كل أحوال أو وفي كل الأحوال فإن هذه البلاد مع الاعتراف بوجود التقصير قد من الله جل وعلا على أهلها بالأمن والرخاء ورغد العيش. وما سبب ذلك أيها المؤمنون إلا بتمسك أهلها بالإسلام. أيها المسلمون، إن المقام مقام حمد لله وثناء عليه وشكر له، لا مقام فخر ورياء. وحين تذكر النعم يجب أن يشكر العبد ربه، فإن النعم إنما تذكر لأجل شكر مسديها وحمد باريها. قال جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، وليزداد المسلم تشبثا بأسباب الأمن والإيمان وبأسبابه الجالبة له، وليحذر كل الحذر من مضادة ذلك باستجلابه للنقم، والعياذ بالله. أيها المؤمنون في عالم يتخطف فيه الناس من حولنا وتفنى فيه شعوب، في عالم مضطرب بالحروب والاعتداءات والفوضى والانقلابات وانفلات الأمن واحتلال الديار والتفجير والاغتيالات، في خضم هذه الصراعات تظلل سحابة الأمن والاستقرار ورغد العيش هذه البلاد المباركة بإذن الله، وتمطر مزنة أمن هدوءا وسكينة. ألا يستحق منك هذا يا عبد الله أن تفكر مليا وتتدبر كثيرا وتحمد الله جل وعلا وتشكره؟ إنها نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن هذا الأمن الوارث واجتماع الكلمة من غير مخالف لهو إحدى ثمرات التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي أنعم الله به جل وعلا على أهل هذه البلاد. وقد قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى الشيخان في صحيحيهما أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال الله، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنه أيها المؤمنون يعلم عظم جرم من أخلى بأمن هذه البلاد أو إيمانها. حفظ الله بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، وجنبهم بطانة السوء يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.